الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب والمبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بإذن الله تعالى في باب مخارج الخروج. كلمة مخارج في اللغة جمع مخرج، ومعناه اسم لموضع خروج الحرف، أو عبارة عن الحيز المولد للحرف. المكان الذي يخرج منه الحرف اسمه مخرج، والحيز المولد للحرف يعني المكان الذي تولد منه هذا الحرف. وكل حرف مكان أو مخرج يتولد منه، هذا تعريف المخارج في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو محل خروج الحرف، أي ظهوره، محل خروج الحرف أي ظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق به، محل خروج الحرف أي ظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره، ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره. ده معنى كلمة مخارج في الاصطلاح، تعريفها في الاصطلاح محل خروج الحرف ظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق به، إذا خرج الحرف انقطع الصوت، بعدما يخرج الحرف ينقطع الصوت فيتميز به عن غيره. هتعرف ان الحرف ده يخرج من المكان الفلاني، وهذا ما يميزه عن غيره من الحروف، لان الحروف لا تخرج كلها من مخرج واحد. والحروف في اللغة جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء. الحرف في اللغة اي الطرف، طرف الشيء. وفي الاصطلاح صوت معتمد على مقطع أي على مخرج محقق أو مقدر. تعريف الحرف في الاصطلاح صوت معتمد على مقطع أي معتمد على مخرج محقق أو مقدر. هذا تعريف الحرف في الاصطلاح. ونحن بناخذ كلمة مخارج الحروف نعرف مخارج ونعرف الحروف، ما معنى كلمة مخرج وما معنى كلمة حرف. طيب هنا في التعريف يقول صوت معتمد على مقطع أي على مخرج محقق أو مقدر، لازم نعرف إيه المحقق وإيه المقدر. قال فالمخرج المحقق أن يكون معتمدا على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. ثاني، المخرج المحقق أن يكون معتمدا على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. في هذه الحالة نسميه محقق، مخرج محقق، خرج من الحلق، خرج من اللسان، خرج من الشفتين، يسميه مخرجا محققا. يعني ايه محقق؟ يعني خرج من لحم موجود في جسم الانسان، في فم الانسان، لحم مكان نستطيع ان نحدده وقد نستطيع ان نلمسه بايدينا. لو انا قلت لك المس الشفتين هتقدر تلمس بايدك الشفتين، لو قلت لك المس لسانك ضع يدك على لسانك تستطيع، لو قلت لك ضع يدك على حلقك من الخارج طبعا تستطيع. فلذلك سمي هذا المخرج محققا، سمي هذا المخرج محققا. قال: وأما المخرج المقدر فهو الهواء الذي في داخل الحلق والفم، وهو مخرج حروف المد الثلاثة. إذا المخرج المقدر هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم، وهو مخرج حروف المد الثلاثة. ولذلك سنأخذ ألقاب هذه الحروف أو تسمية هذه الحروف كما سيأتي، أن هذه الحروف الثلاثة المد، حروف المد الثلاثة تسمى الحروف الإيه؟ الهوائية. أحسنت، تسمى الحروف الهوائية. يعني إيه الهوائية؟ يعني التي تعتمد على مخرجها أو تخرج من الهواء، الهواء اللي هو موجود في داخل الفم وفي داخل الحلق. واضح الكلام ده؟ إذن هذا التعريف، قال: صوت معتمد على مقطع، أي على مخرج محقق أو مقدر. عرفنا المحقق وهو الذي يعتمد على جزء معين من اللسان والشفتين أو الحلق، وأما المقدر هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم، وهو مخرج حروف المد الثلاثة. قال: وذلك لأنها لا تعتمد، لا تعتمد، العكس بقى، عكس المحقق، لا تعتمد على شيء من أجزاء الفم بحيث ينقطع عند ذلك الجزء، ولهذا قبلت الزيادة على مقدار طبيعي كما سنقف على ذلك إن شاء الله تعالى. لما هي عكسها عكس الحروف المقدرة المحققة، حروف المقدرة عكس الحروف المحققة. الحروف المحققة اعتمدت على جزء من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين، أما الحروف المقدرة فلم تعتمد على هذه الأجزاء، وإنما اعتمدت على الهواء الذي في داخل هذه الأجزاء، ولذلك سميت حروفا إيه؟ هوائية. قال: وأيضا قبلت الزيادة على مقدار المد الطبيعي. احنا عارفين الحروف الثلاثة ديت لها حالات تمد فيها مدا طويلا، زيادة عن الاثنين، يعني زيادة عن حركتين، تمد أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات. خلاص. طيب، قال: والمراد بالحروف هنا، احنا بنتكلم عن مخارج الحروف، عايزين نعرف ايه الحروف اللي هنتكلم عنها. قال: المراد بالحروف هنا الحروف الهجائية أو حروف التهجي، اللي احنا نقول عليها ألف باء تاء ثاء إلى حرف الياء، هي دي الحروف التي ندرس مخارجها إن شاء الله. طيب، كيف نعرف مخرج الحرف؟ قال: تعرف مخرج الحرف بأن تسكنه أو تشدده وتدخل عليه همزة الوسط محركة بأي حركة كانت، إما أن تسكن الحرف. أنا لي طريقتين في معرفة المخرج. الطريقة الأولى أن تسكن الحرف وتدخل عليه همزة الوسط. الطريقة الثانية أن تشدد الحرف، فإذا سكنت الحرف أو شددته عرفت مخرجه، وهذا ما سنذكره عند كل حرف إن شاء الله. كل حرف ننطقه إما أن نسكنه وإما أن نشدده حتى نعرف مخرجه. قال فحيث ينتهي صوته فتم مخرجه. فحيث ينتهي صوته فتم مخرجه المحقق. وحيث يمكن انقطاع الصوت فتم مخرجه المقدر. واحنا عرفنا الفرق بين المحقق والايه والمقدر. فحيث ينتهي صوته فتم مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت فتم مخرجه المقدر، لأن المخرج المقدر طويل كما قلنا يكون أطول من المخرج المحقق. قال طبعا عن المخرج المقدر، وهذا خاص بمخرج حروف المد الثلاثة. يبقى كده عرفنا كيف نعرف مخرج الحرف، إما أن نسكن وإما إيه؟ أن نشد. طيب، قال ثم اعلم أن مخارج الحروف نوعان، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى نوعين، المخارج العامة والمخارج الخاصة. لما أدرس مخارج الحروف أعرف وأتعلم أنها تنقسم إلى قسمين، مخارج عامة ومخارج خاصة. قال أما المخارج العامة، النوع الأول أو القسم الأول، فهي ما اشتمل الواحد منها على مخرج واحد فأكثر. ما اشتمل الواحد منها على مخرج واحد فأكثر. يبقى المخرج العام يندرج تحته إما مخرج واحد خاص، وإما مخرجين، وإما ثلاثة. كل مخرج عام يندرج تحته مخارج إيه؟ خاصة. المخرج العام يندرج تحته مخارج خاصة. وأنا عايزك تفرق بين أن المخرج العام يندرج تحته مخارج، وبين أن المخرج الخاص يندرج تحته إيه؟ حروف. المخرج العام ما فيش تحته حروف، إنما تحته إيه؟ مخارج خاصة. مخرج العام الواحد تحته مخارج خاصة. إذن المخرج العام ما اشتمل الواحد منه على مخرج واحد فأكثر. قال وأما المخارج الخاصة، النوع الثاني أو القسم الثاني، فهي ما اشتمل الواحد منها على مخرج واحد فقط. المخرج الخاص يشتمل على مخرج واحد فقط، وقد يخرج منه حرف أو حرفان أو ثلاثة ولا أكثر من ذلك. أقصى حد عندي كام؟ ثلاثة. ما فيش عندي مخرج يخرج منه أكثر من ثلاثة أحرف. يبقى مرة تانية، المخارج تنقسم إلى كم؟ قسمين، مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة يخرج من تحتها إيه؟ مخرج خاص أو أكثر. المخارج الخاصة يخرج من تحتها إيه؟ مخرج واحد، وقد يخرج من هذا المخرج حرف أو اثنان أو ثلاثة، ولا يوجد أكثر من ثلاثة إيه؟ أحرف. واضح يا إخواني؟ طيب، بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله في اختلاف علماء القراءة واللغة في عدد مخارج الحروف. طبعا مطلوب قبل أن نعرف المخارج وقبل أن ندرسها أن نعرف عددها، كم عدد المخارج. فهو ذكر لنا الأقوال وبين اختلاف العلماء فيها ورجح القول الراجح. قال اختلف علماء القراءة واللغة في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب سيبويه ومن تبعه كالإمامين الجليلين الشاطبي وابن بري رحمهم الله جميعا. إلى صاحب المذهب الأول سيبويه، وتبعه الإمام الشاطبي والإمام ابن بري. ماذا قال أصحاب هذا المذهب؟ قالوا إن مخارج الحروف 16 مخرجا. يبقى نعرف كده إن مذهب سيبويه ومن تبعه طبعا تبعوه كثير، لم يتبعه واحد ولا اثنين، لا تبعوه كثير، لكن أبرزهم الإمام الشاطبي والإمام ابن بري رحمهم الله. هؤلاء رأوا أن مخارج الحروف 16 مخرجا، فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة، ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين. يبقى لما يقولوا احنا مذهبنا 16 مخرجا، هنقول لهم كده انتم اسقطتم ايه؟ مخرج. ايه هو المخرج الذي اسقطوه؟ الجوف. طب هتعملوا فيه ايه لما تسقطوه؟ قالوا نوزعه على مخارج الحلق واللسان والشفتين. فجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق مع الهمزة والياء، عفوا، فجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق مع الهمزة، وجعلوا الياء من وسط اللسان مع الياء المتحركة أو الساكنة بعد فتح، وجعلوا الواو من الشفتين مع الواو المتحركة أو الساكنة بعد فتح كذلك. يبقى جابوا الثلاث حروف دول وألحقوهم بالحلق واللسان والشفتين. يبقى هذا مذهب مين؟ سيبويه. المذهب الثاني مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان، وكل هؤلاء من علماء اللغة. قال ومن تبعهم على هذا المذهب، تبعهم كثير كما نقول، أيضا ليس الأمر مقتصرا على هؤلاء الأربعة، إنما هذا مذهب الفراء وتبعه عدد من الناس أو عدد من العلماء على هذا. وعندهم المخارج 14 مخرجا. يبقى أول مذهب كان 16، المذهب الثاني أنقص مخرجين زيادة على المذهب الأول، فقد أسقطوا مخرج الجوف، ثم جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا وهو طرف اللسان، وعلى هذا المذهب 4 مخارج عامة، وهي الحلق واللسان والشفتان والخيشوم. ففي الحلق جعلوا 3 مخارج، وفي اللسان 10 على المذهب الأول، و8 على المذهب الثاني، وفي الشفتين مخرجان، وفي الخيشوم مخرج واحد. إذا انقصوا العدد من 16 إلى كم؟ إلى 14. المذهب الثالث والأخير، لأنه كما ذكرنا قال اختلفوا على 3 مذاهب، عرفنا المذهب الأول والمذهب الثاني. المذهب الثالث وهو المهم بالنسبة لنا، قال وهو مذهب الخليل بن أحمد. وإذا ذكر الخليل بن أحمد فنحن نعرف أنه الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالم من علماء اللغة والقراءات. الخليل بن أحمد شيخ سيبويه ومن تبعه من المحققين كالحافظ بن الجزري وغيره. وإذا ذكر الحافظ بن الجزري فهو العمدة في هذا الفن. وما معنى كلمة العمدة في هذا الفن يا مشايخ؟ كل فن من الفنون وكل علم من علوم الشريعة الإسلامية ومن العلوم المتعلقة باللغة العربية والمتعلقة بالقرآن والمتعلقة بالقراءات والمعلقة بالتفسير، كل علم من هذه العلوم جميعها له إمام محقق متقن يرجع إليه في كل المسائل. عندنا في علم التجويد والقراءات الإمام ابن الجزري هو العمدة، هو عمدة هذا الفن، وهو الذي يرجع إليه في كل الإشكالات. عندنا مسألة فيها خلاف، فيها إشكال، فيها أقوال متعددة، عايزين نفصل المسألة نرجع لمين؟ للشيخ، شيخ القراء وشيخ العلماء في هذا الفن، وهو الإمام مين؟ محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف الايه؟ الجزري. خلاص، هو الذي يرجع اليه في حل المشكلات. فعندنا بقى الخليل بن أحمد صاحب هذا المذهب تبعه الحافظ بن الجزري، خلاص احنا بقى يكفينا أن يتبعه الحافظ بن الجزري. طالما الحافظ بن الجزري دخل في هذا القول الثالث أو في هذا الرأي الثالث فأصبح عندنا رأيا معتمدا. قال: وعدد المخارج عند أصحاب هذا المذهب 17 مخرجا. يبقى 16 وهو القول الأول لا نلتفت إليه، 14 القول الثاني لا نلتفت إليه، نلتفت إلى القول الثالث وهو إيه؟ 17. وقد نص على ذلك مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. قال: فقد أثبتوا مخرج الجوف في مكانه، وجعلوا حروف المد فيه ثابتة لم توزع كما وزعت فيما سبق، وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجا، وسيأتي بيان كل منها في محله من الباب. والمختار من هذه المذاهب الثلاثة هو مذهب الخليل بن أحمد، وهو الذي عليه جمهور العلماء، واختاره الحافظ بن الجزري رحمه الله، وإليه أشار في المقدمة الجزرية والطيبة بقوله رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. تنحصر المخارج على هذا المذهب في 5 مخارج عامة. احنا اتفقنا منذ قليل ان المخارج تنقسم الى كم قسم يا مشايخ؟ قسمين: مخارج عامة ومخارج خاصة. عايزين نعرف المخارج العامة. قال: المخارج العامة على هذا المذهب اللي هو المذهب المختار والراجح عندنا انها 5 مخارج عامة. والمخارج العامة دي لازم تحفظ يا مشايخ، انت ممكن تتسئل في اي لحظة ايه هي المخارج العامة، دي لازم اكون حفظها. ممكن اتلخبط في مخرج من المخارج الخاصة، ممكن اكون نسيه، ممكن اتذكره اذا طبقته. يعني بعض الناس ما درسش علم التجويد نظري او ما درسوش كعلم، فهو يطبق تطبيقا صحيحا. فاذا اردت ان تساله عن مخرج من المخارج، احنا كلنا بنتعرض له كمدرسين ومدرسات، نتعرض دائما لهذا. يجي لك الطالب يقول لك: يا عم الشيخ الحرف ده بيخرج منين؟ فممكن انا اكون ناسي مخرج الحرف فاسكنه او اشدده فاتذكر، صحيح؟ لكن لما يجي واحد يسالني ايه هي المخارج العامه، ما ينفعش اكون نسيها. هذه الخمسه تحفظ، المخارج العامه 5 تحفظ. ما هي المخارج العامه؟ نعدها مع بعض 5: الجو، الحل، اللسان، الشفتان، الخيشوم. دي لازم تكون محفوظه. المخارج العامه 5 مره اخرى: الجو، الحل، اللسان، الشفتان، الخيشوم. ما فيش مخرج يخرج عن هذه المخارج العامة. أي مخرج من المخارج الخاصة يندرج تحت هذه المخارج الإيه؟ العامة. طب نوزع المخارج عليهم؟ طيب، قال: فيخرج من الجوف مخرج واحد. يبقى المخرج العام الجوف يخرج منه كم مخرج خاص؟ 1. خرج من المخرج العام الجوف مخرج واحد خاص. ومن الحلق 3 مخارج خاصة. يبقى 3 زائد 1 كم؟ 4. ومن اللسان 10 مخارج خاصة. يبقى المخرج العام اللسان تحته كم مخرج خاص؟ 10. يبقى 10 و4 كم؟ 14. ومن الشفتين مخرجان خاصان. يبقى 14 و2 كم؟ 16. بقي كم؟ مخرج واحد. آخر مخرج عام وهو الخيشوم يخرج منه مخرج واحد إيه؟ خاص. وضحت التقسيمة يا مشايخ؟ نعيدها تاني. المخارج العامة كم؟ 5: جو، حل، لسان، شفتان، خيشوم. الجو كم مخرج منه يخرج؟ 1. الحل 3، يبقوا كم؟ 4. اللسان 10، يبقوا كم؟
14 الشفتان 2 يبقى كام 16 اخر شيء الخيشوم 1 يبقى كام 17 يجب ان تحفظ هذه التقسيمه وان تكون فاهما لها حتى تستطيع ان تحصر المخارج وان تعرف من اين تخرج. طيب في نقطة لازم ننبه عليها، الشيخ نبه عليها ولازم نفهمها. قال: ثم إن حصر المخارج فيما تقدم ذكره إنما هو على وجه التقريب. حصر المخارج على وجه الايه؟ التقريب. وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجا خاصا به يخالف مخرج الآخر، وإلا لكان إياه. عايزين نفهم الحتة دي. الحروف يا أخوانا دي كلها بنقول هي تخرج من هذه المخارج على وجه التقريب تقريبا، وليس على وجه التحقيق والقطع والتأكيد. لماذا؟ لأن الأصل أن لكل حرف من حروف اللغة العربية مخرجا خاصا به، فلو قلنا أن لكل حرف مخرج خاص به لزادت المخارج، صحيح؟ فنحن نأتي بهذه المخارج على وجه التقريب وليس على وجه التحقيق. وإلا إذا اشترك حرفان في مخرج واحد، فلو قلنا هذا على وجه التحقيق لأصبح هذان الحرفان إيه؟ حرفا واحدا. واضح الكلام ده؟ فنحن نأتي بهذا على وجه التقريب وليس على وجه إيه؟ التحقيق. يعني ما فعله العلماء في المخارج إنما هو اجتهاد، إنما هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد فعلوه وأتوا به من أجل التقريب حتى نستطيع أن نفهم من أين تخرج الحروف مخرجا صحيحا نستطيع النطق به. طيب بعد ذلك قال: بيان تفصيل المخارج. وطبعا احنا هنفصل المخارج كما قال صاحب الكتاب، سنفصلها على اي مذهب؟ المذهب الاخير الراجح عندنا، وهو على ان مخارج الحروف 17 مخرجا وفقا لما عليه الجمهور ولما ذكره الحافظ ابن الجزري في طيبة النشر وفي المقدمة الجزرية. فنبدأ بالمخرج الأول وهو الجوف. اتفقنا على أن المخرج العام الأول اسمه إيه؟ الجوف، وأن هذا المخرج العام يخرج منه مخرج واحد خاص. هنعرف الجوف عشان نفهم ما معنى كلمة الجوف. قال: الجوف في اللغة جوف الحلق والفم، وهو في اللغة الخلاء. الجوف جوف الحلق والفم، وهو في اللغة الايه؟ الخلاء. ايه معنى في اللغة الخلاء؟ انت تقول للشيء الاجوف، اجوف يعني خالي، هذا الشيء اجوف يعني ايه؟ خالي، ليس فيه شيء. فالشجرة التي ينزع منها لبها، قلبها ينزع، لبها ينزع، أحشاؤها تنزع، يقال عليها شجرة إيه؟ جوفاء. العصا التي تأتي بها وتنزع ما فيها من داخلها تسمى عصاة جوفاء. فأي شيء أجوف يعني خال من وسطه ومن أحشائه، هذا معنى الجوف في اللغة. وفي الاصطلاح الخلاء الداخل في الفم. الجوف اصطلاحا وهو الذي يعنينا الخلاء الداخل في الفم. هتفتح فمك سترى أن بداخل هذا الفم خلاء، في خلاء. مش اللسان ليس ملتصقا بالحنك ولا الأسنان ملتصقة، إنما إذا فتحت فمك وجدت خلاء بين ذلك. طيب حتى لو أطبقت الفم، أغلقت الفم، فإنك تستشعر خلاء موجودا في داخل فمك. هذا الخلاء الداخل في الفم يسمى الجو، يخرج منه مخرج واحد هو مخرج حروف المد الثلاثة. الحرف الأول الألف، والألف لها شرط أن تكون الألف ساكنة وما قبلها مفتوح، لازم الشرط ده حتى تطلق عليها أنها ألف جوفية أو ألف تخرج من الجو، أن تكون الألف إيه؟ ساكنة وما قبلها مفتوح. مثاله سهل ومعروف، قال، كلمة قال الألف هنا إيه؟ محطوط عليها إيه في المصحف؟ محطوط عليها سكون ولا لا يوضع عليها شيء؟ لا يوضع عليها شيء. قال لا يوضع عليها شيء. هذه الألف اللي هي ساكنة قبلها حرف القاف، وحرف القاف مفتوح، إذن هذه الألف تخرج منين؟ من الجو. قال قال خرجت من الهواء الموجود داخل الفم، يبقى ده الشرط بتاعه. طيب واحد هيجي يقول لي أنا عندي ألف لكن هذه الألف قبلها ليس مفتوحا، قبلها مكسور، قبلها مضموم، أقول له الألف دي ليست إيه؟ ليست جوفية. واحد تاني هيجي يقول لي طب أنا عندي ألف ولكن هذه الألف مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، أقول له ليست هذه الألف المقصودة. واضح الكلام ده يا شيخ؟ إذن حتى تخرج هذه الألف من الجو يجب أن يكون هذا الشرط منطبقا، ساكنة وما قبلها إيه؟ مفتوح. وهذا المثال الذي جاء به وهو المثال المعروف قال. يبقى الحرف الأول من حروف الجو وهو حرف المد. إيه اللي قال لنا وإيه اللي عرفنا أنه هو حرف المد؟ أنا بقول قال ما مدتش أهو، ما قلتش قال، ما مدتهاش ست حركات وقلت قال. طب فين بقى سموه حرف مد إزاي؟ فين المد؟ قال فيها مد ولا مفيهاش مد يا مشايخ؟ لازم نعرف، مش عايزين ندرس هذا الكلام ويمر علينا نظريا بدون أن نطبقه وأن نفهمه. الأصل أن نطبق وأن نفهم ما نطبقه. قال أنا ما مددتش أهو، إزاي بقى بتقول عليها حرف مد؟ مين يجيب يا مشايخ؟ سهلة، المد الطبيعي يا مشايخ، المد الطبيعي. قال فيها مد طبيعي، قال ده المد الطبيعي. المد الطبيعي مقداره كم؟ حركتين. انتوا عارفين بقى هم قاسوا اصلا الحدود على اي اساس؟ قاسوها على الالف، قاسوا المدود، هذا ما سنقوله في باب المدود ان شاء الله، قاسوا المدود على الالف، فقال لك المد الطبيعي بمقدار كم؟ حركتين، يعني بمقدار الف واحده، بمقدار الف واحده. ما هو لما يجي واحد يقول لي ايه مد بمقدار حركتين، انا مش فاهم، مش عارف يعني ايه حركتين، فاقول له زي الالف، مثل ما تمد الالف في الطبيعي. قال مسمى على، خلاص، عيسى، موسى، كل دي ايه؟ الفات. هذه الالف انت اذا ربطتها فهي بمقدار حركتين. طيب لما قالوا عايزين بقى نشوف المد المنفصل ولا المتصل، اربع حركات، قالوا طب انا مش عارف الاربع حركات اعمل ايه؟ قالوا انطق بالفين، الف زائد ايه؟ الف، هيطلعوا كام؟ اربع حركات، الفين باربع حركات. طيب جيب المد اللازم، ولا الضالين، قال له مش عارف انا مد ازاي ست حركات اللي انت بتقول لي عليها دي. قال ثلاث الفات، اجعل في المد اللازم كم؟ ثلاث الفات، يبقى الف زائد الف زائد الف، وضحت يا مشايخ؟
طيب،
عشان كده لما حد يجي يقول لي يعني ايه حروف المد الثلاثة، يعني ايه الحروف الجوفية اللي انت بتسموها حروف المد وهي ما فيهاش مد؟ مين قال لك ان فيها مد؟ هي ما فيهاش مد. انا بقول لك قال ودي ما فيهاش مد، اقول له لا، هذه فيها مد ولكن اسمه مد ايه؟ طبيعي، يعني الف واحدة بس، مد طبيعي. طيب، يبقى عرفنا ان الالف هو الحرف الاول الذي يخرج من الجو، وعرفنا شرطه. الحرف الثاني يا مشايخ الواو، والواو هذه ايضا لها شرط، مش اي واو. ليه بقى؟ لانه عندنا بعد ذلك في المخارج هيجي لنا حرف الواو وله مخرج خاص به، فكيف نفرق بين الحرفين دي واو دي واو؟ ازاي بقى يبقى عندنا الواو دي تخرج من مخرج والواو دي تخرج من مخرج؟ نقول نضبط ذلك بالشرط، لازم ينطبق الشرط حتى تخرج من الجو، فاذا لم ينطبق الشرط فلن تخرج من الجو وانما ستخرج من مخرج ايه؟ واضح الكلام ده يا مشايخ؟
طيب،
يبقى الحرف الثاني وهو الواو وشرطها ان تكون ساكنه وان يكون الحرف الذي قبلها مضموما. يبقى احنا قلنا في الالف ان تكون ساكنه والحرف الذي قبلها ايه؟ مفتوح. في الواو ان تكون الواو ساكنه والحرف الذي قبلها مضموم. في الالف قلنا قال، في الواو هنقول ايه؟ على نفس الكلام قولوا. في الواو هنقول قولوا، في الالف قال الف ساكنه وقبلها مفتوح، في الواو قولوا واو ساكنه قبلها ايه؟ مضموم. قولوا، وجاء في سوره البقره وقولوا للناس حسنا. قولوا، الواو دي ماديه ولا غير ماديه؟ ماديه. ايه المد اللي فيها؟ ها، مد طبيعي بمقدار حركتين، فالواو هنا تمد مدا طبيعيا، ولذلك سميت حرفا ماديا وخرجت هذه الواو من الجو. قولوا قولوا، خلاص. طيب، ثم جاء الى الحرف الثالث الذي يخرج من الجو وهو الياء، وايضا الياء عندنا هنا لها شرط، فلو لم تطبق هذا الشرط ولو لم ينطبق عليها هذا الشرط فستخرج من مخرج ايه؟ عندنا ياء ماديه وعندنا ياء غير ايه؟ غير ماديه. فاذا كانت ياء ماديه خرجت من الجو، وهو المقصود في هذا الكلام او في هذا الباب. واما ان كانت ياء غير ماديه وفقدت هذا الشرط فانها تخرج من مخرج اخر، عشان كده لازم نفرق. قال واما الياء فشرطها ان تكون ساكنه وان يكون ما قبلها مكسورا. سهله جدا يا اخواننا الحاجات دي، وسهل حفظها وسهل فهمها. أنا عايز أستوعب معكم هذه المسائل وأريد أن نفهمها حتى نستطيع أن نطبقها عشان ما يحصلش لبس. يبقى احنا قلنا في الألف أن تكون ساكنة بس الشرط أن يكون ما قبلها مفتوحا، في الواو أن تكون ساكنة والشرط أن يكون ما قبلها مضموم، في الياء أن تكون ساكنة بس الشرط أن يكون ما قبلها مكسورا. كإيه مثالها؟ أحسنت، قيل. وأنا عايزك حتى تحفظ هذا المثال، ليه؟ حتى تستطيع أن تستشهد به مباشرة. قال قولوا قيل، خلاص محفوظة وسهلة. يبقى قيل هنا هذه الياء ياء مادية، وكما قلنا مادية معناها أنها تمد مدا إيه؟ طبيعيا بمقدار حركتين فقط. وهذه الحروف كما ذكرنا ليس لها حيز محقق تنتهي إليه كما لسائر الحروف غيرها، ليس لها حيز محقق، هي ذي الحروف الوحيدة التي لها التي تسمى بالحروف المقدرة التي مخرجها من مخرج هوائي مقدر، وليس لها حيز محقق، ليس لها مكان تلمسه بيديك وتحسه حينما تخرج. فلما تقول قال تلاقي الألف فين؟ جوه الجوف، ضايع منك، ما انتش عارف تتك عليها، ما حدش يقدر يمسك الألف، عامله زي السمكة اللي بتتزخرف منك ما انتش عارف تمسكها، فهي تخرج من جوف الحلق، عفوا من جوف الفم، من جوف الفم، فلا تستطيع ان تمسكها خلاص. فتقدرش تقول هي خرجت من اللسان ولا من الشفتين ولا من الحلق ولا من الخيشوم، ابدا مش هتقدر تقول الكلام ده، لانه اثبت هذا الكلام عمليا فلن تستطيع، امسك هذا المخرج فلن تستطيع، ضع يدك عليه فلن تستطيع. فلذلك سمي مخرجا ايه؟ مقدرا، مخرجا مقدرا وليس محققا. والحروف كلها كما قلنا تنتهي بانتهاء الصوت، الحروف تنتهي بانتهاء الصوت، اما هذه الحروف فانها ممتدة فقبلت الزيادة على المد الطبيعي كما سيأتي مراتب ذلك، او كما سيأتي ذلك في مراتب المد. الالف دي مثلا هي قا، تقدر تبدأ تقول قا، ماشية معاك ولا مش ماشية؟ ماشية. لكن اللي هيجي يطلع حرف ويطلع بعده مد هنقول له لا، المخرج انتهى وانت عملت مد بحاجة ايه؟ زيادة، صحيح؟ الواو يصلح أنت مدها، الياء يصلح أنت مدها، ولذلك سيأتي ذلك أنه إذا جاء شيء بعد الألف، سبب بعد الألف أو سبب بعد الواو أو سبب بعد الياء، يجعلنا نمدها إما أربع حركات وإما ست حركات، وهو المد المنفصل والمتصل واللازم، خلاص؟ طيب. قال صاحب الجزرية الإمام ابن الجزري رحمه الله: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المخرج الثاني وهو الحلق، كلمة الحلق اتفقنا انها مخرج ايه؟ عام ولا خاص؟ عام. يبقى احنا كده خلصنا مخرج واحد عام وتحته مخرج واحد خاص، وتحته كم حرف؟ ثلاثة. لازم نفهم ليه السلسلة ماشية ازاي. السلسلة الهرمية فوق مخرج واحد عام، تحته مخرج خاص، تفرع تحته ثلاثة حروف تخرج من هذا المخرج الخاص. هندخل في المخرج الثاني العام وهو الحلق، على رأس الهرم، حلق تجعله على رأس الهرم. طبعا لو هنا في صفورة كنا رسمنا الكلام ده، بس انا اظن انكم تستطيعون استيعابه، خلاص؟ المخرج الثاني العام الحلق وهو على رأس الهرم، تحط تحت الحلق ثلاثة مخارج خاصة. كم مخرج خاص؟ ثلاثة. المخرج الأول أقصى الحلق، والمخرج الثاني وسط الحلق، والمخرج الثالث أدنى الحلق. يبقى أقصى الحلق ده المخرج الخاص الأول، وسط الحلق المخرج الخاص الثاني، أدنى الحلق المخرج الخاص إيه؟ الثالث. واضح يا مشايخ؟ يبقى الحلق مخرج عام، اندرج تحت هذا المخرج العام ثلاثة مخارج إيه؟ خاص. وحنبدأ في ذكر كل الأحرف المتعلقة بكل مخرج خاص. قال: فأول مخرج خاص وهو أقصى الحلق. لازم نفهم ايه معنى كلمة اقصى، عشان بنجد بعض الناس بيخلطوا بين الاقصى والادنى. لما تيجي تتكلم مع واحد حتى في كلامك العادي وتقول له والله انت بتطلب مني حاجة وده اقصى شيء اقدر اعمله، يقول لك طيب خلاص اتوكل على الله اعمل. يقول لي اخي انا بقول لك اقصى شيء اقدر اعمله، اقصى شيء اقدر اقدمه لك، يقول لك خلاص ماشي اتوكل على الله يا عم، ده شيء بعيد عني، أقصى شيء يعني بعيد عني، يعني هيكون في مشقة، ما يفهمش الكلمة. وفهم هذه المصطلحات مهم جدا، مهم جدا جدا. وكذلك إذا أردت شيئا أو طلبت طلبا من رجل فقال لك هذا أدنى شيء نستطيع أن نقدمه لك، أدنى شيء يعني إيه؟ يعني أقل شيء، أدنى شيء يعني أقل شيء خلاص. فمعنى أقصى الشيء أو أقصى الحل قال أبعده مما يلي الصدر. شوف جملة بسيطة لكن يجب أن تفهم جيدا. أقصى الحل، عايز أعرف كلمة أقصى الحل لازم أفهم. قال أبعده مما يلي الصدر. طبعا أبعده عن إيه بقى؟ هو بعيد عن إيه وقريب من إيه؟ احنا فهمنا الأول كلمة أقصى يعني إيه؟ الأقصى يا إخواني في اللغة يعني البعيد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما معنى كلمة الأقصى يا مشايخ يا علماء؟ ها الأقصى يعني إيه؟ الأبعد، المسجد البعيد الأبعد. بعيد عن إيه؟ بعيد عن إيه؟ عن المسجد الحرام. هم عايشين فين؟ في مكة. المسجد الأقصى قريب ولا بعيد بالنسبة لهم؟ بعيد. والمسجد الحرام قريب ولا بعيد؟ ده خطوتين جنبهم، صحيح؟ عايزين نفهم بقى ايه معنى الأقصى، المخرج الذي هو أقصى الحلق. قال أبعده مما يلي الصدر. يبقى هنمسك الحلق كده يا اخوانا ونقسمه لثلاث تقسيمات: اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. فين اقصى الحلق؟ اين اقصى الحلق؟ فوق ولا تحت؟ اقصى الحلق فوق ولا تحت؟ ها فوق. ناحيه ايه؟ طيب في اخر اللسان اصبح فوق ولا تحت؟ احنا عايزين نستوعب المساله. اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. لو فهمنا الكلمه اللي هو قالها هنستوعب كويس جدا. قال ابعده مما يلي الصدر، يعني هذا بعيد عن الفم قريب من الصدر. يبقى فين؟ هنا يا شيخ. شفت ازاي احنا بنغلط؟ هنا. اين هنا؟ عشان اللي مش شايفنا، تضع يدك على مكان المنحر، اخر الحلق بتاعك من تحت في حته صغيره كده، لما بنحط ايدينا او نحط اصبعنا بتغطس. عارفينها ولا لا؟ هذا يسميه العلماء المنحر. يعني ايه المنحر؟ يعني المكان الذي ينحر منه. لما يأتون في الذبح ويريدون أن يذبحوا يحدث لك المكان الذي تنحر منه. ما ينفعش واحد يجيب ذبيحة ويجي في وسط البطن كده ويذبح، كده ما يذبحش. هتجيبها من بطنها ازاي؟ ها؟ كده مش هتموت، هتفتح بطنها وهي مش هتموت، وستموت بعد فترة. خلاص؟ هذا المنحر، المكان ده هذا هو المنحر. هذا يسمى أقصى الإيه؟ الحلق. التعريف هو اللي هيضبط لنا المسألة. قال أبعده يعني بعيد عن إيه؟ ها؟ عن الفم. مما يلي الصدر يعني قريب من إيه؟ صدرك. أنت صدرك بقى فوق ولا تحت؟ ها؟ صدرك تحت. يبقى الفم أهو والصدر أهو. فين بقى الحلق؟ فين بقى أقصى الحلق؟ هنا تحت، هذا أقصى الحلق. قال ويخرج منه حرفان الهمزة والهاء. عايزين نعرف بقى ازاي تخرج الهمزة وازاي تخرج الهاء. الهمزة هنأتي بأمثلة واضحة لدينا جميعا نسكنها. هنسكن الهمزة ازاي؟ نسكنها نجيب كلمة من القرآن، نقول السماء، السماء، عملنا ايه؟ سكننا الهمزة. ما خلاص حبست الهمزة. السماء ما ضع يدك على المخرج والمسه إن كان المخرج صحيحا ستلمسه بيديك تحسه. خلاص هذا هو مخرج الهمز. طيب مخرج الهاء هنسكن الهاء ونخرج هذا المخرج من أقصى الحلق. أه أه أه. وخلي بالك المخارج دي إن لم تخرج من مخرجها الصحيح تحولت. يعني إيه؟ يعني عندنا الهاء بعض الناس يخرجها من الجوف. بيخرجها من الجوف إيه؟ من الجوف مع حروف المد الثلاثة. يا ريت ده بيخرجها من جوف المعدة. فإذا نطق بالهاء كأنه يتأوه العيان المريض يقول إيه؟ يقول آه 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 صح؟ هذا التأوه. وهذا التأوه يا إخواني معروف في اللغة، يقال تأوه فلان، يعني إيه؟ تألم وأخرج صوتا من شدة الألم. بيجي بعض الناس لما يقرأ الهاء يقول كده آه آه. تخرج منين دي؟ من جوف المعدة. خلاص هذا غير صحيح. ولذلك انتبه، لأنك ستأخذ هذا في المخارج إن شاء الله الصفات عفوا، أن الهاء ضعيفة فهتشد عليها مش هتخرج المخرج الصحيح. الهاء ضعيفة ولا قوية؟ ها ضعيفة، ليست من حروف الشدة، ليست عفوا من حروف القوية، ليست من حروف خص ضغط القلب. خلاص ليست من هذه الحروف، ليست من حروف التفخيم، إنما هي من حروف الاستفال الترقيق. خلاص ليست من الاستعلاء، فلذلك هي ضعيفة. فإن شددت عليها فستخرج منك قوية ولن تخرج من مخرجها الصحيح. يبقى اتفقنا من السماء أه 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 ها؟ هذا مخرج الهمزة والهاء. طيب بعد ذلك وسط الحلق، قال ويخرج منه حرفان العين والحاء. طب هو في الأول عرف لنا أقصى الحلق، قال يعني أبعده مما يلي الصدر. وسط الحلق ما عرفوش ليه؟ هو محتاج تعريف؟ ها؟ لا يحتاج إلى تعريف. وسط الحلق خلاص معروف، هتقيس الحلق هو أقصى هنا ثم أدناه هنا ثم وسط فين؟ هنا. خلاص سهل، الوسط سهل. يخرج منه حرفان العين والحاء المهملتان. يعني إيه المهملتان؟ يعني ليس عليهما نقط أو نقط، هذا معنى المهملة. العين هنعمل فيها زي ما عملنا في الحروف السابقة، نقول أع 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 أع. هتحس العين كويس قوي، ضع يدك في وسط الحلق وستحس العين. أع 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 وأح أح أح. خلاص يراعى يا إخواني عند خروج حرف العين عدم تشديده أيضا، عدم تشديده أيضا. ليه؟ إذا شددت العين فإنك تنطق بحرف مختلف، تقول أع أع أع. ها؟ هذا نسمعه كثيرا في قراءة كثير من الناس. أع أع. ما ينفعش، ده متحاربش، ما انتش داخل معركة. ايه أع ديت؟ لا، أع أع أع. الحروف بلين ويسر وسهولة، وليس المتقن هو الذي يتكلف نطق الحروف، إنما المتقن الذي يتعمد أن يخرج الحروف من مخرجها ليه؟ الصحيح. يبقى أع أح أع أح. وهذا ما نردده كثيرا لطلابنا وأبنائنا حينما يحضرون ويدرسون، نقول لهم لا تتكلفوا، لا تتكلفوا إخراج الحروف، فهتيجي تشدد العين هتخرج بطريقة غير صحيحة، أو كذلك حتى الحاء إذا شددتها فتخرج بطريقة غير صحيحة. آخر حاجة عشان النهاردة ما نطولش عليكم، المخرج الثالث من المخارج الخاصة يخرج منه من المخرج الخاص هو أدنى الحلق يخرج منه حرفان. عرف هنا أدنى الحلق تاني، يبقى عرف أقصى الحلق وعرف أدنى الحلق عشان ما تتلخبطش حتى لا تقع في الخطأ. قال أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم، أقربه مما يلي الفم، يبقى قريب من إيه؟ من الفم أهو، هذا هو أدنى الحلق، بينه وبين الفم مسافة بسيطة، الفم أهو، إذا قلت الفم هذا من بداية الشفتين إلى الداخل، وهذا الحلق هاهنا. إحنا بقى اصطلحنا على أن نسميه بداية الزور، يقول لك فين بداية زورك؟ هي دي بداية الزور، عارفين بداية الزور؟ بداية الزور أهو، تضع يدك عند نهاية الفك، فأول ما يبدأ معك الزور اللي هو الحلق، ها؟ تعرف أن هذا أدنى الحلق، أقربه مما يلي الفم، يخرج منه مخرجان أو يخرج منه عفوا حرفان، الغين فالخاء المعجمتان، يبقى العين والحق قال عليهم مهملتان عشان ما فيش نقط، والغين والخاء قال عنهم معجمتان عشان عليهم ايه؟ عليهما نقط. هتقول ايه؟ أغ 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 أخ أخ أغ وأخ، ولاحظ أن هذان الحرفان من حروف الاستعلاء، من الحروف المفخمة، أغ وأخ، يعني تريد تقول أغ ما ينفعش، أخ ما ينفعش، أغ أو أو الهمزة مرققة، والغين ها مفخمة، والخاء مفخمة، أو أو خلاص. الضم لا 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 لا، لا الضم ليس له علاقة بالتفخيم، تقول أق غلط، ها لا 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 أو ده اسم الاستعلاء، تستعني بالحرف أو أخ أو، لكن لما يجي أو أخ غلط، ضم الشفتين عند التفخيم هذا خطأ نقع فيه أحيانا، وهذا خطأ لا يصح. خلاص يا مشايخ. قال وقد أشار إلى مخارج الحلق الثلاثة الحافظ ابن الجزري في المقدمة، قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوصله بعين الحاء أدناه غين خاؤها. هذا هو المخرج الثاني من المخرج العامة، كده خدت مخرجين من المخرج العامة الجوف، وقلنا تحته مخرج واحد خاص، وتحت هذا المخرج الخاص ثلاثة أحرف، ثم المخرج الثاني العام الحلق، تحته ثلاثة مخارج خاصة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، تحتهما ستة أحرف، ها الهمز والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل بقية مخارج الحروف. أيوة طبعا. ما أنت أصلا بتمدها ليه؟ أنت بتمد ليه؟ لأن هذه الأحرف جاءت عارضة للسكون، جاء بعدها السكون، هذه الأحرف جاء بعدها السكون، فمددت من أجل السكون، خلاص؟ مددت من أجل هذا السكون. طيب، شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.